الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، اصرف عنهم مكر الماكرين وخيانة الخائنين وخداع المخادعين، واجعل القابل خيرا وأمنا وأمانا لهم يا رب العالمين. أهلك عدوك وعدوهم، اللهم أحصي الأعداء عددا واقتل الأعداء بددا، ولا تغادر من الأعداء أحدا. مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين وتربص المتربصين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة فيهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شررنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء الثالث عشر. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die 40 goldenen Regeln zum Aufzeigen der Wege zur Güte. Zum Aufzeigen der Wege zur Güte. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 13. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mawsulan ma' al-hadith al-khamis. Akhraj al-imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala fi sunanihi min hadithi umm al-mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. في الدرس الماضي تكلمنا عن هذا السبب من أسباب الخيرية، وهو أن تكون خيرا لأهلك، وبدأنا نقف أمام المقصود بالأهل. الأهل هنا جاءت مطلقة، فتشمل جميع الأقارب، وعلى رأس الأقارب الأب والأم والإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الخالات والخالات، وأبناء العمات وأبناء الخالات إلى آخر الأقارب، والزوجات. وكما قال أهل العلم، ويخص هنا الزوجات، يخص هنا الزوجات، فأنت مطالب بالبر للأبوين والصلة للأرحام وحسن العشرة للزوجة. وبدأنا نتكلم عن قضية الخيرية المذكورة هنا، يركم. هل الخيرية هنا مطلقة؟ لا، الخيرية هنا جزئية، لأن الخيرية المطلقة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال: وأنا خيركم لأهلي. فالخيرية في النبي خيرية مطلقة عليه الصلاة والسلام، لأن الكمال البشري تجسد في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأشرنا إلى هذا في جميع جوانبه وجميع أحواله، وكيف تجسد الكمال البشري فيه عليه الصلاة والسلام. ولذا امتدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أما بالنسبة لمن دون النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث يذكر جزءا من الخيرية، يعني حضرتك إن أحسنت للأهل توفرت فيك الخيرية في الجزء ده، جزء الإحسان للأهل. فقد يكون المرء محسنا لأهله فينال خيرية جزئية، لكن في بقية أحواله فيه سوء، وفيه تقصير، وفيه بعد، وفيه وفيه وفيه. إذن خيركم هنا الخيرية بالنسبة لمن دون النبي خيرية إيه؟ جزئية، يعني في الباب ده. فيا حبذا بقى أن تكمل أنت الخيرية الجزئية في بقية الأبواب، يعني تكون في باب الإحسان للأهل نلت الخيرية، تكون في الأبواب الأخرى اللي بين فيها السبل الخيرية تحصل فيها الكمال النسبي في الخيرية، البيع والشراء والمعاملات، الأخوة الإيمانية والصداقات والعلاقات. كن هذا الرجل الذي يتأسى برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى تنعم بالخيرية النسبية في كل باب وفي كل جزئية. هذا ملخص ما ذكرته في الدرس الماضي. في هذا اللقاء نبدأ نقف أمام تطبيقات خيرية النبي لأهله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف كان النبي يعامل أهله حتى نتأسى به عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit dem fünften Vortrag oder mit der fünften Überlieferung von Al-Imam, rahimahullah ta'ala, von Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, mit der Überlieferung von Ummuna Aisha, radiallahu anha wa ardaha. Sie sagte, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, khairukum, der Beste von euch, khairukum li ahli, der zu seiner Familie am besten ist, wa ana khairukum li ahli, und ich bin der Beste von euch zu seiner Familie. Und wir haben diesen Grund genommen, der Grund zu einem Weg der Güte, damit man die Güte im Islam erreichen kann. Dass du gut zu deiner Familie sein musst. Und Al-Ahl hier, die Familie an sich, wer ist damit gemeint? Darüber haben wir im letzten Vortrag gesprochen, dass hier Al-Ahl, die Familie, wurde hier verallgemeinert dargestellt. Das heißt im Endeffekt, weil sie verallgemeinert ist, sind alle nahestehenden bekanntschaftlichen Beziehungen, die man so kennt. Und der Kopf dieser Bekanntschaftsbeziehungen ist natürlich hier der Vater und die Mutter und natürlich ebenfalls die Töchter und die Söhne und ebenfalls die Ehefrauen, die Onkel und die Tanten. Und die Gelehrten sagen, dass diese Überlieferung vor allem für die Ehefrauen gedacht ist. Diese Überlieferung ist vor allem für die Ehefrau gedacht. Wir sagten Al-Khairiyya, die Güte, es gibt zwei Arten. Einmal die vollkommene Güte und einmal die spezielle oder teilbehaftete Güte. Die vollkommene Güte, die hat nur der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat die Güte erreicht in der Vollkommenheit der menschlichen Struktur. Und wir haben in dem Vortrag bereits mehrere Bereiche erwähnt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jedem Bereich, den er kennt oder den er das gegeben hat, die Vollkommenheit erreicht hat in der Güte. Und diese Überlieferung spricht vor allem über jemanden, der einen bestimmten Anteil dieser Güte erreicht hat. Wenn du gut zu deinen Eltern bist, dann hast du einen Teil davon beigetragen. Aber vollkommen ist natürlich keiner von uns, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich, damit du der Vollkommenheit näher kommst, musst du selber dafür sorgen, dass du in anderen Bereichen des Lebens die Güte erreichst. Also zum Beispiel die Güte zu deiner Mutter, deinem Vater, gütig sein im Verkaufen, gütig sein im Kaufen, gütig sein zu den Beziehungen deiner Brüder und Schwestern im Islam. Oder natürlich, jeder kann, solange du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Vorbild nimmst, umso näher kommst du dieser vollkommenen Güte, die natürlich, wie bereits erwähnt, niemand erreichen kann. Und heute werden wir inshallah ta'ala darüber sprechen, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er oder wie gut oder wie er seine Familie behandelt war, wo er genau die Güte eingesetzt hat.
تتحقق الخيرية في حسن معاملة الأهل بأداء الواجبات والصفح عنهم وحسن معاشرتهم وكذلك في البشاشة والبسمة عند لقائهم. يبقى عشان تنال الخيرية دي أنت مطالب بأداء الواجبات. الزوجة ليها واجبات وليها حقوق، فمن حق الزوجة عليك إن حضرتك تقوم بواجب النفقة كرجل، فقيام الزوج بالنفقة على زوجته من مال حلال طيب، هذا من حسن العشرة ومن سبل الخيرية. فلا تطعم أهلك إلا الحلال الطيب، لأن النبي يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. كذلك تصفح عن الزوج عند الخطأ، خاصة إن كان الخطأ يسيرا وليس بجسيم، فالصفح شيمة أهل الإيمان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، فما بالك إن كانت زوجة، فهي أولى بالعفو والصفح منك. كذلك أن تعلمها دينها، وأن تصبر على الأخذ بيدها إلى رحمة الله عز وجل. النبي يقول: إذا استيقظ الرجل فأيقظ أهله للصلاة، فأبت نضح في وجهها الماء، فقام فصلي، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا المرأة إذا استيقظت من نومها فأيقظت زوجها فأبى ونضحت الماء في وجهه فقام فصلي، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وطبعا نضح الماء مش معناه سكب الماء كما يفهم بعض الجهلاء، لا، النضح يعني تبلل يدك وعلى الخد كده تصحيها كده، مش تموتها وتطبخ عليها الماء زي ما النبي قال، خلاص ولو ماتت انا كنت بطبق السنه. اي سنه هذه؟ اذا لا بد ان تفهم عن نبيك، فترجع الشرح ايه معنى نضح الماء. النضح يعني البلل مش السكب، النضح يعني البلل مش السكب. ايه كمان؟ تعالوا نشوف بقى النبي في بيته، شوف التطبيقات العمليه في حسن العشر. اولا من هدي عليه الصلاه والسلام التسليم انه كان في مهنه اهله، وهذا ليس فيه اي انتقاص من الرجوله كما يعتقد بعض الجهلاء، يعني انا اغسل المواعين ازاي؟ طب دي بيت تغسلها غصب عنك، ولا ايه؟ اللي بيجي الغرب اللي بيغسل غصب عنه، ولا وبيلبس البامبرز وبيغير للواد؟ لما قلنا لك السنه عملت فيها 7 رجال، طيب هي فرضت عليك غصب عنك، وكمان بتضرب، انا بسمع في نساء بتضرب كمان، بينضرب ويسكت ويقف لها تضربه بالقلم عادي جدا، ما يقدرش. لو راح المحكمة وعيته سودة هتاخد نص اللي عنده، تخرب بيته وتاخد العيال وتضيعه. طب يا أخي ما تعملها سنة، تعملها بكمال الرجولة. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة الرحمة، حسن الخلق ومكارم الأخلاق. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخيط ثوبه، ده مين ده يا جماعة؟ سيدنا النبي، كمال الرجولة اهي، يخيط ثوبه. القميص اتقطع، أجيب الإبرة وأخيطه، إيه المشكلة؟ بنفسي والله. الزرار اتقطع، أجيب الإبرة وأخيطه، بس أنا مشكلتي ما بعرفش أخدم الإبرة عشان نظري ضعيف، فممكن نخليها تخدم لنا الإبرة بعد إذنها يعني. إنما أنا الله أخيط القميص بتاعي كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يخيط ثوبه ويخصف نعله، أي يصلح النعل. قديما كان ينتعلون النعال من سيور زي اللي بيسموها اللي من دول الصندال، اللي كده خيوط كده جلد، فممكن يتقطع، فمحتاج يتربط، محتاج يتظبط. يخصف نعله يعني يصلح نعله. قالت: ويحلب شاته. الشاة المعزة يعني، النبي كان بيحلبها بنفسه، اي والله، ويشرب اللبن. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال الرجولة والله. البعض بيعتقد أن هذا ينتقص من رجولته، أبدا والله، ده كمال الرجولة في اتباع السنة، لأن أكمل البشر من؟ رسول الله. فإذا كان أكمل البشر هذا حاله، يبقى كمال الرجولة فين؟ فيما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أحيانا بتكون الزوجة مريضة، صح؟ كلنا نمرض. طيب أنا اللي بعمل الطعام، إيه المشكلة؟ أعد لها فطورها وغداءها وعشاءها، وأنا مأجور، وله أجر كبير عند ربي عز وجل. ليه؟ إن ده من حسن العشرة، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله أنا شربت كوباية شاي بقوم أغسلها بنفسي، إيه المشكلة؟ رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما كان في مجلس معه رفقة، فالمصباح أطفئ، وده أمير أمة، فقام عمر بنفسه يسرج السراج. طبعا قديما السراج مش دلوقتي كده ما شاء الله بأوتوماتيك بكوبس ينور الدنيا، لا ده كمان كان فتيل كده من زيت، لازم يصلحه ويحط الزيت ويعمر شغلانة ويشعل وشغلانة كبيرة. فقام عمر وهو أمير أمة يسرج سراجه، فقال له الجلوس عنك يا أمير المؤمنين. قال ما الذي حدث؟ قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، إيه اللي حصل لأن أنا أشعل المصباح؟ هل إشعال المصباح أنقص مني كعمر؟ أبدا، بل رفع قدري. ده اتعلم من النبي الكلام ده، اتعلم من سيده النبي عليه، من سيده النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الصحابة ومن جاء بعدين من التابعين كانوا أشد الناس اتباعا للنبي في كل شيء يا إخوة. هذه ما تنقص الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعصى، إن أنت تتأسى بالنبي في كل شيء. قبل الدرس الواد اللي زي العسل ده، أنا شفت واد حسام لابس قميص جميل فبقول له ما شاء الله، قال لي يا شيخ نقول له تبارك الله، قلت له جزاك الله خيرا، فعلا هي السنة. بس أنا قلت لها بقى إيه، أولتها إن ده ابني ودي خاصة بيا، فالخاص بيك تقول ما شاء الله، إنما النعمة إذا كانت خاصة بالغير تقول تبارك الله، فبرضه نقول له تبارك الله. ما أجمل السنة، ما يكون نعمة عندك تقول ما شاء الله، طب عندي غيرك تقول إيش؟
بارك الله.
تبارك الله، إنه لبس قميص جديد صح، وكمان ندعي له الدعاء بقى، البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا، وكمل له بقى، زوجت بكرا وأنجبت عشرا ولا جيشا. فما أجمل السنة إن أنت تتحرك بالسنة، تتكلم بالسنة، تنام على السنة، تستيقظ على السنة، تتكلم بالسنة، حياتك كلها السنة، لأن ده أصل من أصول الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أحد السلف يقول إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، يعني لما تيجي تهرش تسأل هل النبي كان بيهرش إزاي؟ يا الله، شوف حرص، الحرص على السنة. فلا بد أن تتزيى بالسنة قلبا وقالبا قولا وعملا معاملة، السنة فيك، نرى فيك السنة وبركة السنة. فعمر يقول قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. كذلك أنا لما بقوم أغسل المواعين في البيت، والله رحت وأنا اسمي سيد ورجعت برضو وأنا الشيخ سيد، ما نقصتش، هو الشيخ سيد اللي راح غسل المواعين وهو اللي رجع قاعد في وسطنا. اي أيوة والله العظيم، بل بالعكس تزداد منزلتك عند اهلك وولدك، وبتكون تربيه للاولاد، بيت مسلم يقوم على الموده وعلى الرحمه، مش غصب بقى، ما كده كده هتتعمل غصب. زي صاحبنا بيوصف الحال، راح يعقد على المراه وقلت له بس خلي بالك، قال لا اسمعي، عايزين بقى سبع رجاله، بقول لك ايه، انا اللي حدد امتى اغسل المواعين وامتى اغسل الهدوم، الكلمه كلمتي يعني، بس انا اللي حدد امتى اقوم، هي هتقوم هتقوم تحت. فنقول خليها بقى منهج ولا ايه عشان تؤجر، وانا كده كده غصب عني هعمل وهسوي، صح كده، وهتقلع البامبرز والله وبترضع بس بالببرونه. فأول باب هنا في تطبيقات حسن العشرة للأهل أن تكون في مهنة أهلك، تساعدهم عند المرض، تكون أنت المساعد لها، القائم على أمرها، إنها منك، لجزء منك، من نفسك، وربنا جعل بيننا مودة ورحمة، بل وصيدي النبي وصاني عليها خيرا، ده هي وصية رسول الله، واستوصوا بالنساء خيرا. فأنا لازم أكون هذا الرجل اللي بيطبق فعل النبي، هدي النبي في بيتي عشان أنال الخيرية دي. يبقى أول تطبيق أهو من تطبيقات السنة أن النبي كان في مهنة أهله. نعم.
مش عارف تاني، مش انترنت.
إيه؟
مش انترنت.
مفيش إنترنت عندك أنت؟ طب أنت اتكلم في الدرس، مالناش دعوة بالعكس.
في موجود شي انا مش عارف.
هيسمعوك دلوقتي لما يجي إن شاء الله.
نعم. Lass uns nun weitermachen mit den Verhaltensweisen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er seine Familie behandelt hat, vor allem die Güte zu seiner Familie. Und damit wir zu unserer Familie gütig sein können, gibt es drei Sachen, worauf man achten muss. Die erste Sache ist, man muss die Pflichten erledigen. Die zweite Sache ist, man muss den Familienmitgliedern verzeihen und gütig oder gut zu ihnen sein. Und der dritte Punkt ist, man muss, wenn man sie trifft oder sie besucht, mit einem Lächeln ihnen entgegenkommen, zufrieden sein, mit einem Gesicht, der Güte zeigt. Und das Gleiche ist ebenfalls die Pflicht für die Ehefrau, denn die Ehefrau hat ebenfalls